السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حتى ها طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا أبو هادي من اليمن. أبو هادي، يا أبا هادي من اليمن معانا ولا راح؟ طيب حاول أبو هادي مرة ثانية. أمل تفضلي، أمل من السعودية. طيب هاشم تفضلي. هاشم ها انقطع. طيب يا عائشة تفضلي، عائشة من قطر. عائشة تفضلي. عائشة
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي كم من سؤال ممكن؟
تفضلي. ممكن أختي تفضلي.
بالنسبة لما أسافر مثلا بلد أقصر في الطريق، لكن لما أوصل البلد الثاني أصلي الصلاة كاملة يعني العصر والمغرب، هل هذا يعني جائز ولا؟
وكم يوم تقعدين في البلد الثاني؟
تقريبا 5 أيام أو أسبوع.
إيه طيب يا عائشة، السؤال الثاني.
وبالنسبة حق السؤال الثاني، لما أصلي الفجر اللي هو الصلاة سنة الفجر وسنة المغرب، أحاول أجيب مثلا قل أيها الكافرون مع قل هو الله أحد.
نعم
أيوة. وكذلك اللي هي قيام الليل الوتر الأخير أقول في سورة قل هو الله أحد.
طيب يا عائشة.
وبالنسبة للتركة، في ناس 3 سنين لحد الحين ما قسموا التركة بينهم، فأبي نصيحة منك يا شيخ، يعني يمكن لعله أحسن.
عائشة بكرة عندي حلقة خاصة جدا عن بعض أحكام المواريث والتركات، بكرة إن شاء الله كلها 45 دقيقة تستغرق بإذن الله المسائل هذه، وأفصل فيها تفصيل كامل بإذن الله.
بإذن الله يا شيخ. مرحبا. بالنسبة لآخر سؤال يا شيخ، أنا إذا دعيت في الصلاة في آخر الصلاة أقول مثلا أنصر أهل السنة في كل مكان في الأرض، وبحيث أنك يعني تنزل لهم جند من جندك، وخصوصا المرابطين في جنوب السعوديه وفي كل دول المسلمين هالسنه، هل هذه جائز
الدعاء
ولا ان في شيء؟
لا ابشر ان شاء الله. جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ، يعطيك الصحه والعافيه.
امين. شكرا اختي. تفضلي يا امل من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ عندي كم سؤال.
تفضلي اختي.
السؤال الاول بالنسبه للدوره الشهريه. انا صليت الصلوات كلها، بعد صلاة العشاء أنا ما عارف طبعا، أنا ماني حاسة بأي حاجة. بعد صلاة العشاء اكتشفت إن الدورة نزلت علي. ماذا أقضي من الصلوات؟ أقضي صلاة المغرب أو أقضي صلاة العشاء مع بعض؟ يعني صلاة
بعد العشاء مع بعض. بعد العشاء مباشرة رأيتيها؟
مباشرة يعني أنا شفتها طوالي بعد العشاء مباشرة.
وأنت المغرب ما توضيتي؟
اتوضيت صليت عادي كل شيء يعني صلوات كلها صليتها.
لا أيوة. انا قصدي بعد صلاه انت المغرب توضيتي وصليت المغرب صح ولا؟ أيوة. لا ما اكتشفتي. أيوة. شيء
ما حسيت باي شيء انا حتى. طيب. بعد ما بعد صلاه العشاء مباشره. طيب. ما حسيت
باي
شيء.
طيب يا امل عندك سؤال اخر؟
ايوه سؤال ثاني. بالنسبه للاغتسال، اغتسلت من الدوره.
ايوه.
فالمويه كانت مقطوعه عندنا في من الدش يعني. فانا اغتسلت من الجردل
ايوه.
كبيت على راسي المويه. ما انا عارفه وصلت على فروه الراس، وما انا عارفه يعني هل اغتسالي صحيح.
يعني هو هذا أنت أدرى فيه، يعني أنا لست أدري لكن أنت اللي أدرى فيه. الآن غلب على ظنك بأنه وصل الماء ولا ما غلب على ظنك؟
أنا غلب على ظني إنه ما يعني أنا وصل الماء، لكن أنا ما أنا عارفة، ما متأكدة.
الجركر كبير؟
لا 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 لا.
يعني كفاكي كفاكي لما اغتسلتي؟
هو أيوة كفاني، بس طيب. أنا اختصرت يعني عشان الماية ما في، يعني عسى ما موجودة.
عسى ما عندك وسواس يا أمل؟
لا لا لا
الحمد
لا
لله زين زين الحمد لله
الحمد لله
الله.
ها يا شيخة ممكن تفصلي على كده؟
إن شاء الله تسمعين الجواب بعد شوي، أبشري.
سؤال ثالث.
أيوة تفضلي.
بالنسبة للعمرة، هل يجوز أن نعمل أنا والوالدة بشخص واحد في آن واحد؟
طيب يا أمل.
شيخ بني أدعي لها بالله عليك، والوالدة تعبانة شوية.
الله يشفيها وعافيها يرفع عنها يا رب وعن جميع مرضى المسلمين. حياك الله أختي أمل.
الله.
تفضلي يا شيخة من قطر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك، عندي سؤالين.
تفضلي.
الله يخليك، السؤال الأول يعني الحمد لله أنا قايمة بفرائض ربي وصلي الحمد لله وأقوم قيام الليل، بس أحس الدنيا تمشي عكس ما بي، أي شيء أطلبه من ربي ما يتحقق لي، يطلع لي العكس. السؤال الثاني، الله يخليك، أنا عندي 4 بنات والحين يعني حامل وجايبة البنت الخامسة، بس يعني واجه أحس إن الناس تشمت، أبى أعرف يعني ما أعرف. بس هالسؤال.
طيب يا شيخة تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل مقاسم من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا الله يرضى عليك.
مرحبا.
بارك الله بيك. أنا عندي عمارة مأجرتها. هاي العمارة يا هو يقعد بيها يبيع ترقف لي ويطلع وما ينطوني إيجار. عندي هاي النزيل قاعدة بالشقة الجوه، باعتها 1.5 مليون وكملتها نص وأخذت الشقة الفوق من اللي كان قاعد بيها.
هذه من هو؟
وأخذتها على إيجاري الأول.
من هذه؟
النزل. نزل عندي نزل.
يعني عمارتك
نزل بالعمارة.
عمارتك الآن اللي إيه؟ اللي مسكنا فيها الناس هم اللي يأخذون الأجار من الآخرين؟
دقيقة، أي ناس تبيع الناس.
وهذا ملك.
عارفين قاعدين بها على إيجاري الأولي.
إيه.
وملك. ما
إيه هذا.
هاي اللي قاعدة زوجة يشيل الفوق. الفوق قالت أنا أنطي 1.2 مليون وخلي يطلع. قلت لها ماما أنا أنطي وخلي روح أتشفى شرقة كيلة أنا أنطي. نقطة اندزت مديدة يعني وصلت للرجال، قلت له هاي المرأة أخذت الشقة وهاي 1.2 مليون من عندها، فهسه تريد تشيل تقول لي اعطيني 1.2 مليون. فهي سوت باعت الجو 1.5 مليون وكملتها نص وأخذت هاي الشقة من الرجال، فهسه تقول لي اعطيني 1.2 مليون ده أطلع، اللي حق لها.
طيب اللي باعت تملكها هي ولا حقك أنت؟
لا هي باعت الجواني 1.5 مليون وأخذت البقات الفوق كملت نص نصت للرجال اللي كان قاعد بيها.
يا أختي أم قاسم الله يرضى عليك، اسمعين يا أم قاسم لأن موضوعك حقيقة حساس شوي ما فهمت منه. الآن هذا اللي باعت الشقة اللي تحت، لا دقيقة الآن اللي باعت الشقة اللي تحت، أنت تقول العمارة لك أنت تملكينها؟
بلي بلي.
طيب شلون تبيع شقة وما تملكها والشقة لك أنت؟
يبيعون يشترون كيفهم، لأن أنا كود أنتمي وما أقدر عليهم.
ما في قانون يعني المسألة فرهدة؟
لا لا قانون ماكو، قانون شيعي مو سني.
لا طيب والأمور فرهدة يعني ما في يعني حكومة تحميكم، ما في جهة مثلا محكمة تلجؤون لها؟
الله يرضى عليك، احنا عندنا حكومة تحميه، الحكومة مدمرتنا.
الله المستعان. على العموم يعني انت الان النزل هذول غاصبين البيت اللي انت فيه، يعني يتصرفون فيه ويجبرونك بلي. على قضية انك ايه ايوه
بلي قاعدة هي بالشقة الجوية واني مطيت 250 بالشهر، فهذا الرجال الفوق يشيل قال لي اعطيني 1.2 مليون، انا اريد اتشفت شر هذا مأذيني، قلت له أنطيك بين خالب بس أطلع منها.
طيب.
فهي قامت قالت أنا أنطي وريد الشقة. قلت له ماما أنا طقت لعيني إلدت، فهي صبت لي بحيلة لما نطت المليون يندزت مليدي، فظلت على إيجارها الأول
أيه.
حتى ما تزيد وقعدت بالشقة.
فأنت
تقول لي أنا راح أطلع من الشقة طيني المليون يعني.
طيب هذا اللي اشترى اشترى الشقة التحتانية هذه منو هذا؟ واحد يعني شخص آخر؟
كان قاعد بيها
وملكها الآن صارت ملك له، يعني أصبحت ملك له؟
لا مو ملك، يبيعون يشترون يأخذون سرقوا لي
يعني
مثل هذا يريد يشيل
يعني خلو يسمونه خلو خلو ها؟
اي
طيب
هذا مني يريد يطلع يبيع هالواحد
ايه؟
يأخذ منه كم مليون يطلع.
الآن اتضحت الأمور، يعني بيع منفع، بيع خلو يعني بيع خلو. طيب يا مقاسم، أنا ظنيت بيع يعني بيع ملك وكذا. طيب تفضل يا عبد الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الفاضل، أنا سألتك بالأمس عن الإمام اللي يقرأ في ثالثة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا، وأجبتني إجابة نافعة الحمد لله.
نعم،
لكن أريد رد، لأني أنا ناقشت فيها يعني ما ردوا علي إن ما في أحد من العلم مثلا حرم الشيء هذا، واستدلوا بدليل الصحابي اللي يقرأ قل هو الله أحد.
طيب أنا جبت حديث الصحابي أمس، جبت حديث الصحابي.
نعم،
ذكرت الخصوصية. إيه نعم. طيب نعم. أبشر يا عبد الله،
ما يقاس عليه. هذا السؤال الأول.
إيه؟
السؤال الثاني بالنسبة للمسبوق في الصلوات الجهرية،
إيه؟
إذا قام لإتمام مثلا فاتته الركعة الأولى والثانية من العشاء،
إيه؟
وقام لقضاء ما فاته، هل يجهر بالقراءة أم
طيب.
لا؟
أبشر يا أخي عبد الله،
غفر الله لنا
ولكم. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. بالأمس الأخ أبو شيمة بارك الله فيه سأل سؤالين، أجبت عن سؤاله الأول، وسؤاله الثاني ضاق الوقت عن الإجابة عليه. أبو شيمة يسأل عن حديث يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، يقول هل هذا حديث؟ نعم يا أخي الفاضل، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ابن حبان وغيره، أنه قال عليه الصلاة والسلام يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. والمقصود بأن هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام عن أحوال بعض الناس، هؤلاء الذين دائما يرون عيوب الآخرين ولا يرون عيوبهم، ينتقدون الآخرين ولا يصلحون ذواتهم، فيقول يرى القذاء. القذاء هي الشيء الذي يخرج من العين أحيانا، إفرازات هذه اللي تخرج من العين، القذاء تكون في طرف العين عند مجرى الدمع، يقول يراها وينتقدها ولا يرى الجذع الخشب الكبيرة أو جذع الشجرة في عين، بمعنى أنك أنت كلك عيوب وتروح تنتقد الآخرين، هذا هو المعنى. ولذلك هذا تربية من النبي عليه الصلاة والسلام على أن المسلم دائما يجتهد في إصلاح عيوبه وفي إصلاح ذاته، وهذا لا يمنع من النصيحة للآخرين وتقويم الآخرين، لكن بالأساليب الشرعية والطرق المرعية وبالرحمة وباللين وبالخصوصية أيضا، ما يكون بشكل علني ولا بشكل مفضوح يعني أمام الناس أو فيه نوع من محبة الانتقام والتشفي. لا، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على النصيحة، والمقصود أن الإنسان دائما ينظر إلى ذاته. للأسف الآن بعض الناس قد يكون أول حياته يعني حياته مليئة بالفسق والفجور والخطايا، ثم يستقيم ويتدين وكذا، ثم بعد ذلك ينظر إلى الناس نظر استعلاء، يأتي من علو نظر والعياذ بالله، كبر نظر، احتقار، يقول شوف هؤلاء العصاة، والله عز وجل ماذا يقول؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. أنت كنت في يوم أيام مثل هؤلاء، وش اللي تغير؟ المفروض أنك تحمد الله وتقول الحمد لله الذي أنقذني، وتنظر إلى هؤلاء نظر رحمة ونظر عطف، وتتعامل معهم برفق ولين، بارك الله في الجميع. مها بارك الله فيها سألت سؤالين، طبعا أجبت عن السؤال الأول مع الأخ أبو عبد الله فيما يتعلق بالأذكار، بقي لها سؤال تقول بالنسبة لها تريد أن تحفر بئر يعني صدقة، هل من الممكن أن تشرك أكثر من شخص، أبوها وإخوانها وحماتها في هذا الأجر؟ نعم، ما في بأس يا أخت الفاضلة، تؤجرين على ذلك. يجوز للإنسان أن يشرك أكثر من شخص في عمل يعني صالح مشروع، حفر بئر، بناء مسجد، تقول هذا لي ولأبي مثلا ولوالدتي ولوالدة زوجي مثلا، كل هذا جائز والحمد لله. عائشة من قطر بارك الله فيها تقول أنا أسافر إلى بلد معين، في الطريق أقصر وإذا وصلت ما أقصر. أختي الفاضلة، في الطريق نعم تقصرين، مشروع الحمد لله في الطريق، لكن إذا وصلت لماذا؟ إذا تقولين والله أنا على مذهب الجمهور الذين يذهبون إلى أن من مكث 4 أيام فأكثر فإنه لا يتم، عفوا لا يقصر، وإنما يتم، يصلي صلاة مقيم، ما في بأس، أخذت بقول مشهور ومعلوم. تقول لا والله أنا من خاطري ويعني أرتاح وكذا وأريد أن أخرج من الخلاف، ما في بأس. تقول لا والله أريد الصواب في هذه المسألة، الصواب أن الإنسان ما دام أنه مسافر فيما يظهر والله تعالى أعلم، ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة وإنما سافر حتى لو زاد على 4 أيام فإن له أن يترخص برخص السفر والحمد لله، لأن الأحاديث الواردة في هذه المسألة تحديدا يعني ما بين صحيحة وضعيفة، أما الصحيح فغير صريح في قضية تحديد المدة، وأما الضعيف فهذه لا يعني لا يؤخذ بها، بل الأحاديث والآثار كلها تشير إلى أن الإنسان إذا سافر ولو تجاوز هذه الأيام فإنه يترخص برخص السفر. عائشة بارك الله فيها تقول يعني أنا أقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في سنة الفجر وسنة المغرب، هل هذا مشروع؟ نعم، هذا من السنة أختي الفاضلة، قد نص على هذا كثير من أهل العلم، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في راتبة الفجر بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية بقول هو الله أحد، ونص العلماء على أن هاتين السورتين تقرآن في مغربي في سنة مغربي في سنة صلاة المغرب البعدية، وكذلك في سنة صلاة الفجر القبلية، وفي سنة الطواف، وهو على هذا أحاديث وآثار كثيرة، وهاتين السورتين تسميان بسورتي الإخلاص، سورتي الإخلاص، وهو من أعظم سور القرآن التي تشتمل على حق الرب جل وعلا وتقدس. عائشة بارك الله فيها تسأل تقول أيضا أصلي الوتر وأختم بقول يا أيها الكافرون، هذه السنة يا أختي الفاضلة، السنة أن تقرأي بعد الفاتحة في صلاة الوتر بقول يا أيها الكافرون، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة تقول بأن هناك تركة من 3 سنوات ما وزعوها أهلها، ما العمل؟ أنا قلت للأخت عائشة إن شاء الله حلقة الغد بإذن الله خصصتها حول أو نخصصها حول قضية التركات وضوابط وأحكام في قضية المواريث، وهي ليست الأولى، هذه ستكون الأولى وستكون بعد إن شاء الله حلقة أخرى فيها تفصيل، لكن سأذكر إن شاء الله شيء من القواعد والأمور المتعلقة بقضية تأخير التركات، بقضية حرمان البنات من التركات، الظلم الواقع على الضعفاء والأيتام من خلال بعض الظلم، إن شاء الله كل هذه سنتحاور معكم إن شاء الله غدا، وأسأل الله عز وجل أن تكون نافعة وأن يهدي ضال المسلمين. عائشة تسأل تقول أنا يعني إذا دعيت في آخر الصلاة تقول مثلا أقول اللهم انصر أهل السنة، اللهم أرسل علي لهم جند من جنودك، اللهم انصر المرابطين، تقول في شيء هذا الدعاء؟ هذا الدعاء عظيم يا أخت الفاضل، جزاك الله خير، وينبغي على كل مسلم أن يدعو لأهل الإسلام بالنصر خاصة في ظل هذه الظروف، اللهم انصر الإسلام، انصر المسلمين، انصر الموحدين، انصر أهل السنة، اللهم انصر المرابطين الذين يدافعون عن دينك ويدافعون عن أوطانهم ويدافعون عن المظلومين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انزل عليهم، اللهم انزل عليهم النصر والصبر وثبت اقدامهم، هذه ادعيه طيبه يا اخت الفاضل، واكثر منها بارك الله فيكم، جنودنا الان يرابطون وجنودنا يقدمون ارواحهم رخيصه في سبيل الله رب العالمين، ولذلك يحتاجون منا الى الدعاء، نحن ولله الحمد بامان وطمانينه وهم هناك في الثغور مرابطين وفي جبهات القتال، نسأل الله تعالى أن ينصرهم، وكذلك الدعاء لجميع المسلمين المظلومين في على وجه الأرض ممن يعانون حروب وفتن واضطهاد وقهر والبلاء المعروف، ندعو لهم اللهم انصر المستضعفين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم اخذل عدوهم، اللهم انصرهم، اللهم أنقذهم، هذه أدعية طيبة بارك الله فيك. أمل من السعودية تسأل تقول بأن بعد صلاة العشاء بعدما انتهت من الصلاة يعني شاهدت الدورة قد نزلت عليها، تقول ما أدري أعيد الصلوات كلها أم ماذا. طبعا أنا سألت الأخت أمل قلت لها لما صليت المغرب توضأتي؟ قالت نعم توضأت. شفت شيء؟ قالت ما شفت شيء. طيب إذن أخت الفاضلة عندنا قاعدة شرعية وهي أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته. الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، فما دام أنك رأيت هذا الدم بعد صلاة العشاء فنفترض من باب الخروج من الخلاف والأمر يسير بالنسبة لك أنك تقضين صلاة العشاء بارك الله فيك متى ما إن طهرتي، إذا اغتسلت من الحيض تقضين صلاة العشاء بارك الله فيك من باب الخروج من يعني خروج من الخلاف. وإلا بعض العلماء يقولون بأن ما دام أن ما شاهدت هذا الشيء إلا بعد صلاة يعني بعد ما انتهت من الصلاة فالأصل أنها طاهرة، لكن المسألة فيها خلاف فيها شك حتى يذهب الوسواس اللي في صدرك. اقضي هذه الصلاة ومقدور عليها ولله الحمد، إن كانت الدورة قد نزلت قبل صلاة العشاء فأنت جبت الفرض، وإن كانت الدورة نزلت بعد صلاة العشاء وصلاتك صحيحة كانت يعني ما نزلت الدورة فتكون لك سنة ونافلة ولله الحمد والمنة. أمل تقول كنت أغتسل من الدورة وانقطع الماء عني في جرك الصغير، تقول قمت فاغتسلت منه، تقول شكيت ما أدري هل وصل الماء إلى يعني أصول الشعر إلى البشرة أم لا. أختي الفاضل الأصل أنه وصل، الأصل أنه وصل الجركل هذا ما دام أنك اغتسلتي وعممت بدنك بالماء وصلك بعض الماء ثم كملت من الجركل هذا، فإن شاء الله نقول أنه وصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، المد هذا ملء كفي الرجل المعتدل مبسوطة، ويغتسل بالصاع يعني أربعة أمداد، بهذه الأربعة أمداد يغتسل عليه الصلاة والسلام، كان له شعر كثيف عليه الصلاة والسلام، فإذا الماء وضعت على رأسك جزما بأنه سيصل إلى منابت الشعر وأصول الشعر وإلى البشرة. أمل عندها سؤال آخر تقول بالنسبة للعمرة ممكن أنني أنا والوالدة نعتمر اثنين عن شخص واحد؟ لا ما يجوز يا أخت الفاضل، ما يجوز الإنسان في لحظة واحدة يعتمر عن شخص يعني اثنين يعتمرون عن شخص واحد أو اثنين يحجون عن شخص واحد، ما يجوز بارك الله فيك، وإنما تعتمرين أنت أو الوالد، إما أنت أو الوالدة بارك الله فيك. شيخ ها طيب عطونا ماشي، تفضل أم خالد عندنا مكالمة تنتظر بارك الله في الجميع، تفضل يا أختي أغلق هذا لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ عندي بس سؤال.
تفضلي يا أختي تفضلي.
والله عندي أنا فد بنت.
عندك إيش؟
بس 18 سنة عمر ابنائي، عندي 18 عمرها.
أيوة.
وحين سنتين وتبي ودعمها وهو يبيها وهي تبي الأهم ما راضية، ولا الأم ولا الأبو ما يرضون، يقولون لا أنت لا تخف يعني سنة أو سنتين شوي أكبر منك وأنت لا تخف. والله الولد يقول أنا بسافر روحي في الشاي ولا بشتري روحي ولا أي شيء، رحنا متحيرين نقول نهاية الولد.
كم عمر الولد؟ كم عمره
الولد؟
أي كم عمره؟
23.
وهي 18؟
اي 27.
هي كم عمرها هي؟
27.
قلتي لي 18 قبل شوي الله يهديكي.
ما عندي والله نسيت.
طيب الان المشكله كلها على فارق السن بس؟
اي على فارق السن بس، هذا خلاص ما ادري نقول إن يعني انا اقول للبنت تركي.
إيه؟
اترك الولد، يقول لا أمي أنا إذا تركت الولد بايذبح روحه وشيء.
إيه؟
والله ما غريب بعد عنا روحنا يعني ودعان هي ما غريب
طيب
عنا.
طيب يا مخالد طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا 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 مرحب. أبو حمزة ألمانيا.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك بالله والله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي تفضل.
بدي أسألك أول هي ثلاثة أيام حلفت على جوزتي بالطلاق بالثلاثة إني أتجوز عليها عرفت؟
أيوة
يعني حلفت بالطلاق بالثلاثة قلت لها عيا الطلاق بالثلاثة أتجوز عليك إن شاء الله.
إيش قلت؟ قلت إن شاء الله.
قلت عليها الطلاق بالثلاثة أتجوز عليك إن شاء الله يعني.
يعني أنت استثنيت قلت الطلاق بالثلاثة إن شاء الله تزوج عليك هكذا ها؟
إن شاء الله بالضبط.
إيه؟
فهي ضرب فقالت لي طبعا هي ضربت الطلاق مثل انت ايش دخل بالطلاق انت سوى البيت بولاد طبعا عندي بنا ثلاثة اولاد عرفت فهي ضرب الطلاق قال والله انت حر يعني انت سوى بيتك ومحاز مكرم انت ما دخلتش في حياة ثانية يعني
إيه؟ وانت تبغى الطلقة الاولى يعني؟
ها؟
انت تبغى تطلقها؟
لا انا بديش لا ما بديش اطلقها بس هي طلبة الطلاق يعني.
وانت ناوي تتزوج خلاص يعني؟
وانا ان شاء الله باذن الله.
طيب خير ان شاء الله يا ابو حمزة.
ماشي بارك الله فيك.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل ام سلطان من الكويت. ام سلطان
الله يعطيك العافية.
يعافيك مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عمري 33 سنة ويوم كنت بالمرحلة المتوسطة 13-14 سنة وكنت بالغة، فكنا طيش بنات ونضحك مع بعض ونلعب مع بعض. كان وقت رمضان الناس صيام، أكلت حلاوة وكلت كاكاو، فكنا في طيش يمكن تقريبا ما أدري إذا فطرت 3-4 أيام بدون عذر. فأنا ما أدري شنو أقدر أسوي يا شيخ يعني.
كنت بالغة ساعتها ها؟
إي نعم بالغة. إي نعم يا شيخ ومتحجبة.
وما قضيتي الأيام هذه من ذاك الوقت؟
لا والله يا شيخ، فأنا ما أدري عن حكمه، فهو كان يعني سني 13 سنة و 14 سنة.
وتجهلين الحكم ها؟
والله يا شيخ ما كنت أعرفه. والسؤال الثاني الله يعافيك يا شيخ، صلاة الفجر لما أصليها أحيانا الحمد لله أقوم في وقتها وأصليها بوقتها، بس أحيانا يكون غط من النوم فأصلي بس بعد شروق الشمس يعني، فهل لازم أصلي السنة معاها والله تكتفي بس بالفرض
يعني تتعمدين إخراجها ولا تنامين عنها؟
لا 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 يا شيخ أنا ضابطة معها كل صلاة الفجر من إذن الأذان أقوم أصلي، بس أحيانا أكون نايمة راحت علي والمنبه ما ضرب معي فأقوم متأخر، فهل يعني أصلي الفرض فقط ركعتين أو الفرض مع السنة؟
طيب يا أم سلطان
الله يعافيك. السؤال بس الأخير الثالث، أنا أشتري ذهب يا شيخ وقصدي في الزينة والتلبس، ما عندي شيء أخذنا، فقالوا لي إذا فشككونا في سالفة الزكاة هل زكي عليه ملبوس؟
تلبسينه دائما؟
إيه دائما ألبسه يعني دائما أجدده ألبسه على طول يعني، شاريته بنية اللبس يعني.
طيب أبشر يا أم سلطان
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
ما حكم من ياخذ مواد غذائية ويتصدق فيها ومتفق مع صاحب المحل انه بيدفع له بعدين؟
يعني يجي صاحب المحل يقول له عطني مواد غذائية بتصدق وبعدين احاسبك.
هي طيب. هم يتفقون.
اي
بس
هذا. ابشر ان شاء الله خير. مرحبا مرحبا. طيب تفضلي ايمان. إيمان وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي 5 أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، قول شكرا يا الله هل يجوز؟ السؤال الثاني، أنا دائما أقول بعد التشهد الأول التشهد الثاني ناسية يعني دائما أقولهم مع بعض، فهل هذا يعتبر زيادة ويحتاج إلى سجود سهو يعني كل مرة أسجد سجود سهو؟
طيب
يوم الجمعة هل ينتهي وقت صلاة الضحى بإقامة الأذان الأول؟
يعني صلاة أذان الجمعة الأول؟
إيه أذان الجمعة الأول لو أذن أقدر أصلي صلاة الضحى بعدها أو لا؟
طيب
السؤال، أمي صلت صلاة العصر ركعتين بعد التشهد سلمت تسليمة واحدة، بعدين تذكرت أن الصلاة ناقصة فهي استدت سجود سهو بعدين قامت وكملت باقي الركعتين
يعني
صار سجود السهو بين 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 الركعتين الأولى والركعتين الأخيرة.
أيوة
يعني أخطأت هي.
أي طيب
السؤال الأخير، السنة اللي قبل صلاة العصر يعني إذا أنا تأخرت صلاة العصر مثلا بعد الأذان بنص ساعة هل أصلي السنة أو إن أول شيء أبتدي بالعصر بعدين أصلي السنة قضاء لأني تأخرت يعني بوقتها؟
طيب يا أم إيمان أبشري.
الله يجزاك خير.
طيب 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 نرجع إلى الأسئلة، عندكم شيء؟ يلا طيب الأسئلة الآن عندي الأخت شيخة من قطر بارك الله فيها تقول يعني أصلي الحمد لله وكذا محافظة على الفرائض محافظة على طاعة الله عز وجل، تقول لكن مشكلة الأمور عندي دائما عكس، أدعو الله شيء ويأتيني الأمر الثاني عكس وكذا، تقول ما العمل؟ يا شيخة الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت مسلمة ومؤمنة تؤمنين بالقدر بارك الله فيك، ربنا جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديره، الله عز وجل أرزاق الناس وآجال الناس، هذا سعيد وهذا شقي وهذا غني وهذا فقير وهذا صحيح وهذا مريض وهذا مرتاح وهذا غير مرتاح، كلها بقدر. ولذلك المؤمن عنده أصل ثابت في قلبه في صدره في عقيدته أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ولذلك قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، له الأمر وإليه يرجع الأمر سبحانه وتعالى، وما من شيء يعترض الإنسان في حياته إلا وهو ابتلاء من الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى ولنبلونكم، بين قوسين قاعدة عريضة، كل البشر يبتلون، ولنبلونكم بشيء، بشيء شيء قليل، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبعدين الإنسان اللي يبتلى بمصيبة للأسف الشديد أغلب الناس يبتلى ببلية أو مصيبة وينسى نعم الله عليه، ينسى نعم الله عليه. الآن بربك يا أختي شيخة، الآن خذي ورقة وقلم وعدي نعم الله عليك. الآن الحمد لله اتصلتي علي في البرنامج، إذن الحمد لله تنطقين، في ناس ما يتكلمون هذه نعمة، أنت تبصرين تشاهدين في التلفزيون في ناس ما يشوفون، أنت الآن عندك أصابع وإيدين ومسكت التلفون ودقيتي علي بهالوقت هذا، في ناس ما يملكون أيدي ما يملكون أصابع، أنت الآن مؤمنة ولا الحمد تصلين، في ناس ضالين والعياذ بالله. نعمة من نعم الله أن الله هداك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قسم أرزاق أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، إن الله قسم أخلاقكم كما يقسم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. فالله أحبك وعطاك الصلاة. بعض الناس يعرف الحق ومحروم، والله ما يقدر يصل للحق، وأنت وصلتيه، وين المصيبة اللي عندك؟ أنت ما عندك مشكلة، أنت عندك اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أنت الآن تسكنين في بيت، شوف التلفزيون وتابع الأخبار، في ناس ما يملكون البيوت، في ناس ماتوا من البرد والثلج، وانت تشوفين هذا الشيء وانت الحمد لله آمنة مطمئنة. انت عندك زوج وعندك بنيات ما شاء الله، الله يصلحهم يخليهم لك، هذا كله نعمة وخير. انا ما اريد، عندك مطبخ وعندك ثلاجة، ما ابغى اعدد، يضيع الوقت والبرنامج علينا وحنا نعدد نعم الله علينا. هذا اللي انا اتوقع ومتيقن منه، واللي ما ادري عنه كثير، اللي ما ادري عنه كثير اكيد. فيا اختي الفاضلة ما يجوز تعيشين وكلامك فيه نبرة حزن وألم، لا لا لا، عيشي سعيدة، عيشي مطمئنة، والله إنك من أسعد الناس. وقضية والله تبغين شيء وما يجيك شيء، هذا ابتلاء، وكل شيء يبتلى الله عز وجل به العبد والله إنه خير له. كل شيء، كم من إنسان ابتلاه الله عز وجل بشيء وتجده كان يوم الأيام ضايع تايه تايه معرف الله، فالله رده إليه لما ابتلاه. قبل بالأمس كنا في حفل في أحد الإصلاحيات، أشهر كثير من الموجودين إسلامهم، شوف الله عز وجل ابتلاهم بالسجن، بعضهم غير مسلم فأسلم، وبعضهم مسلم حفظ القرآن. شوف يعني هي السجن من يحبه؟ ما حد يحبه، بلاء وابتلاء. فدخل صار من حفاظ القرآن وحفاظ الحديث، وما شاء الله يأذنون ويعرفون، درسوا العلم أيضا، وبعضهم أسلم بالأمس. يعني كنا في مكان دخلوا في الإسلام، فشخص يقول أنا ما كنت أتصور أنني أدخل هذا لأجل أن أسلم، الله أراد لي خير، الله أراد لي خير بمثل هذا البلاء. ولذلك قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا أختي الفاضلة عيشي حياتك، عيشي إيمانك، كل شيء ما يتحقق لك قل الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد يا إلهي، لك الحمد في الأولى والأخرى، لك الحمد وأنت على كل شيء قدير. طيب يا شيخ بسؤالك الثاني لكن بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. حياكم الله من جديد. أخت شيخة من قطر في سؤال الثاني تقول عندي 4 بنات والآن حامل، واحتمال يعني يكون عندي البنت الخامسة، تقول يعني محتارة ومترددة والناس ينظرون لي نظرة كذا، يعني ما أدري، هي مثل تقريبا مثل أنا يا أختي الشيخ الله يرضى عليك قلت لك قبل قليل ما يتعلق بقضية القدر، كل شيء بقدر. أنت الله عز وجل رزقك البنات، غيرك يرزق الأولاد، غيرك يرزق كذا وكذا، هذا قدر. وما أدري كلامك هذا إذا كان والله مجرد ظنون وشكوك وأوهام هذا ما يجوز لك، ما يجوز أنك يعني تلقين بالتهم على الناس تقول يمكن ينظروا لي نظر كذا يمكن، هذا ما يجوز حرام. إذا كان واقع يعني في من الناس من والله يقول لك يا كذا هذه أم البنات وهذه كذا، هذه نزعة جاهلية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. اللي عنده هذا الحس وعنده هذا الشعور وعنده هذا الفكر هذا فيه جاهلية، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال جل وعلا عن أهل الجاهلية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فأي شخص ينظر إلى البنات نظرة سوداوية أو نظرة تشاؤم أو نظرة احتقار، أو ينظر إلى الزوجة التي تأتي بالبنات على أن والله هذه ما يعني أقل من التي، هذه جاهلية. وكل واحد والعياذ بالله وقع في مثل هذا يجب أن يتوب إلى الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا في القرآن قدم الإناث على الذكور في أكثر من موضع، يقول جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. ويخت شيخ أبشر بخير، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من عال جاريتين يعني بنتين، من عال جاريتين وأحسن إليهن أدخلنه الجنة، الله أكبر. وفي لفظ من عال أختين، فإذا كان أختين وبنتين أنت الآن قاعدة تربين أربع بنات وخمس بنات، أبشري لك جنة عالية بإذن الله عز وجل. اللي يربي بنتين ويحسن إليهن ويربيهن على الفضيلة وعلى الإسلام وعلى الصلاة وعلى الحجاب وعلى الخير وعلى الصيام وعلى كل فضيلة ويبعدهن عن كل رذيلة يدخلنه الجنة، هذا قول محمد عليه الصلاة والسلام، قول صاحب الشرع الذي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. فيا أختي الفاضلة احرصي على أن تكوني مؤمنة بالقدر راضية بالقضاء، وفي البنات الخير ولله الحمد في البنات الخير، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام مات الذكور من أولادي وبقي البنات، بقي البنات عنده عليه الصلاة والسلام. فلذلك اترك الناس وما يقولون ودعيهم في غيهم وفي خطاياهم يرتكسون، لك الأجر والثواب وعليهم الوزر والعقاب. أم قاسم من العراق والله سؤالها محير وغريب، تقول عمارة أجرتها، تقول المستأجرين فيما بينهم يبيعون يعني يبيعون المنفعة. طبعا أنا في أول الأمر ظنيت المسألة فرهدة يعني كل واحد يبيع ويأخذ وكذا، لا تبين بأن تقصد بيع الخلو يعني بيع المنفعة. أختي أم قاسم الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذه القضية فيها خصومة، هذه القضية فيها أموال، ما يصلح فيها فتوى يا أختي الفاضلة. صحيح ممكن أن نقول لهؤلاء لا يجوز لكم ويحرم عليكم أن تقدموا على مثل هذا الفعل وأن تستغلوا هذه البناية التي لهذه العجوز أم قاسم الله يبارك فيها وأن تلعبوا بأموالي، أنتم غاصبون، أنتم والعياذ بالله مفترون، أنتم تأكلون الحرام، أنتم والعياذ بالله تجاوزتوا الحدود في قضية التعامل مع هذه المرأة. هذا لهؤلاء الساكنين الذين يلعبون بهذه الطريقة، واحد يطلع واحد ينزل واحد يبيع على الثاني، ما يجوز. لكن القضية هذه ما تحسمها فتوى، يحسمها قضاء، يحسمها حكومة، يحسمها يد ضاربة بقوة على هؤلاء ومنعهم من العبث بأموال الناس. ولذلك هؤلاء يتخوضون في هذه الأموال فلهم النار، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان على الوصف اللي شرحتي لي وذكرتي لي بأنه لا يرجعون إليك ويأخذون الأموال بهذه الطريقة، وأنت قلت اللي فوق اطلع وقال لا ما أطلع إلا بكذا، وعطتها اللي تحت مثل ما ذكرت هل التشابك وهالشربكة هذه، هذا ما يجوز. ويأخذ الفاضلة حرصي على أنك مهما كان أكيد في ناس كبار عندكم في الحي في المدينة في البلد لابد يتدخلون لحسم هذا الفساد وهذا الشر الذي يقوم به هؤلاء النزلاء. عبد الله من السعودية طبعا بالأمس سألني عن شخص إمام مسجد يقرأ بعد في الركعة الثالثة، في كل ركعة ثالثة في كل صلاة مغرب في الركعة الثالثة يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طبعا أنا دار يعني حديث وأجبته إجابة طويلة، يقول يعني يريد رد، هو يستدل بحديث الذي كان يقرأ بيقول يا أخي عبد الله بارك الله فيك أجبتك على هذا وبينت بأن هذه خصوصية، وعلى فرض بأنه غير خصوصية لم يشتهر عن الصحابة الأكابر ولم ينقل عنهم مع توفر دواعي النقل عنهم هذا الأمر. والله هو الآن يقرأ بعد الركعة الثالثة, في الركعة الثالثة مرة يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا, مرة يقرأ قل هو الله أحد, مرة يقرأ لله ما في السماوات, مرة يقرأ مثلا, ما في بأس ما في بأس. لكن أن يوظف هذه الآيات ويخصصها في الركعة الثالثة من صلاة المغرب فهذه بدعة على حد قولك. طبعا هذا سؤالك, إذا خصصها معتقدا بأن والله هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا, لابد من دليل, والعبادات الأصل فيها البطلان والتوقف حتى يأتي الدليل. نحن نقول يجوز أن يقرأ ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية والثلاثية مثلا, لكن أن يوظف آية معينة توظيفا دائما يعتقد بأنها مشروعة هذه بدعة, فلا بد أن يتنبه لهذا. أما ينوع يأتي بمرة يقرأ من هنا ومن هناك من فصل ومن أول من الطوال ما في شيء. عبد الله يسأل يقول بالنسبة للمسبوق إذا جاء يقضي ما فاته هل يجهر؟ أخي الفاضل, بالنسبة للمسبوق الذي يقضيه هو آخر الصلاة بالنسبة له, والذي يدركه أول الصلاة. يعني نفترض الآن مسبوق جاء في الركعة الثالثة, يعني الآن يصلون العصر جاء في الركعة الثالثة, بالنسبة للمسبوق تعتبر الأولى, بالنسبة للمسبوق تعتبر أولى ويكمل على هذا الضوء. فإن كانت الصلاة جهرية جهر فيما يجهر فيه في الركعات, وإذا كانت الصلاة يقتصر فيها على الفاتحة الركعات عفوا, وهكذا كأنه يعني بدأ يعني يكمل صلاة. أم خالد بارك الله فيها تقول عندها بنت عمرها 27 وولد عمها عمره 23 سنة ويريد أن يتزوج بها وهي تريد الولد, وبينهم يعني فيما يظهر بأنه تعلق, وتقول بأنه الأهل الولد رفضوا قالوا بأن البنت أكبر منك وهذا الولد يهددهم يقتل نفسه أو يفعل بنفسه شيء, والبنت رافضة تقول أنا قلت للبنت أنك تبتعدين عنه. يا أختي أم خالد بارك الله فيك, أولا بالنسبة لقضية السن هذه حقيقة غير المعتبرة في الشريعة, يعني ما لها قيمة خاصة إذا كان السن غير كبير, يعني بينهم الآن تقريبا 4 سنوات فقط, بينهم 4 سنوات تقل أو تزيد أشهر. ولذلك أختي الفاضلة هذه حقيقة من العادات التي ما لها قيمة في الإسلام, يعني قضية والله البنت أكبر من الولد بسنتين بثلاثة بأربعة بخمسة, وش المانع؟ ما الذي يمنع؟ كان بين النبي عليه الصلاة والسلام بين خديجة يعني سن كبير جدا. المسألة الثانية قضية القربة مهم جدا ما دام أنهم يعني أولاد عم, وأيضا في تعلق يعني الولد يريد البنت والبنت تريد الولد. طيب بارك الله فيكم على أن الأسرتين يعني يجتمعان ويحاولون يصلون إلى توافق معين وقضية ويقنعون بعضهم يدخلون أهل الخير. والله إذا الأمور مسدودة وكذا يجب على البنت أن تغلق الملف مع هذا الولد, ويجب على الولد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يدخل في مشاكل مع أهله ولا يدخل في خصومة مع عمه مثلا وينتهي. وهذه مسألة قدر الله عز وجل, يعني القضية مش قائمة على هذه البنت مثلا, صح يعني قضية تعلق بها لكن القضية ما تقف عند هذا الحد. يعني الحمد لله البنات كثيرات, وقد يكون هذا سبب من أسباب الخير له أن الله عز وجل أراد أن يصرفه إلى ما هو أفضل, ها حينما قدر أن يعترض أبوه أو أمه تعترض أو أخوانه يعترضون لخير, لأن الله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, فما يدري لعله في زواجه من هذه البنت قد يكون شر, قد يكون بلاء أو قطيعة رحم, ما يدري. هو الآن الصورة جميلة لكن لما يدخل في هذا العالم عالم الزواج والأسرة وكذا ما يدري, قد تكون هناك أشياء لو كشف له الغيب لنفر ولا هرب. ولذلك قولي له أيضا أنت والدة البنت قولي له ابحث عن غيرها والله يرزقك إن شاء الله من هي أفضل منها. أب يا رجل المخرج يقول انتهى وقت البرنامج سامحوني والله لأني أنا ما توقعت أننا فعلا بهذه. طيب يا أخي أبا حمزة وأم سلطان وأم محمد وإيمان والله أعتذر منكم اعتذار شديد. المشكلة وين؟ عندي بكرة برنامج الحلقة تسجيلية عن يعني أحكام المواريث, ولذلك أعتذر منكم إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله لي معكم لقاء مع تكرار عذري لأني ما كنت يمكن الظاهر أن الأجوبة كانت يعني تحتاج إلى توسع وتفصيل. أشكركم عموما على المتابعة, أشكر طاقم البرنامج على جهوده, ألتقيكم غدا بحول الله وقوته في حلقة خاصة حول موضوع القواعد في المواريث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.